بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام العالم العلامة والمحدث الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. هذا الحديث الذي يسوقه البخاري هو في بيان فضل بر الوالدة والقيام بشؤونها والإحسان إليها، وأنه إذا دخل سلم عليها، وإذا خرج سلم عليها، وقال في هذا: يا أمتاه. التاء والألف في قوله أمتاه عوض عن ياء المتكلم، والأصل أن يقول يا أمي، والعوض هنا نوع من التلميح في الكلام، كأنه يمازحها ويجلها ويقدرها. وهذا الحديث يدلنا أيضا على اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بأمهاتهم، ويدل على حسن تربية أمهاتهم لهم، فهو لا يخرج إلا وقد أخبرها، وإذا دخل أخبرها أنه دخل ويسلم عليها. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. الحديث أيضا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا في ما يتعلق بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أراد أن يهاجر هذا الرجل، وترك أبواه يبكيان وترك أبويه يبكيان عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا يدل على الإحسان والبر بالوالدين. وأيضا إذا كانت الهجرة واجبة، على هذا الشخص، وبر أبويه واجب، فهنا تعارض واجبان، فيقدم واجب بر الوالدين على ذلك، لأنه أعظم، إلا إذا خشي الفتنة على دينه، فإنه حينئذ يخرج ويهاجر في هذا. ودلالة هذا الحديث قوله: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فانظر كيف اهتم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعمل الخير وفعل الخير، ولكن أعظم الخير وفعل الخير هو في بر الوالدين. ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إلى أبويه بعد أن أبكاهما فيضحكهما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال أبو موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث أيضا يدل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على بره بأمه وحرصه على الإحسان إليها. وذكر هنا أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرض بالعقيق، والعقيق هنا واد بجوار ذي الحليفة تشرع فيه الصلاة، تشرع فيه صلاة ركعتين، لأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صل في هذا الوادي، وهو قريب أيضا من ذي الحليفة وهي ميقات. ولا يدل هذا على أن الميقات له، أن الإحرام في الميقات له ركعتان، له ركعتان، ليس من السنة ذلك، لكن إن وافق صلاة فريضة أو وافق سنة كسنة الضحى ونحو ذلك فيصليها، لكن الصلاة بوادي العقيق هذه واردة ولها، وهي من السنة. وقال هنا: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. لا شك أن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وأن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في اسم أبي هريرة. قال البخاري: باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا: ألا وقول الزور؟ ما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من سيرته وسنته أنه كان يحرص على عرض الأسئلة على صحابته رضوان الله عليهم، وهذا أسلوب تربوي. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كأنه يطرح سؤال: سوف أعلمكم عن هذه الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله، لأنهم كانوا حريصين على تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عدد الكبائر بأنها ثلاثا، وهذا العدد لا مفهوم له، بل الكبائر أكثر من أن تكون ثلاث. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اتقوا السبع الموبقات، فلم تحد الكبائر بعدد معين، ولكن كما تقدم تعرف الكبيرة بأنها ما توعد عليها بعذاب أو لعنة أو حد أو عقوبة، فهذه هي الكبائر. لكنه ذكر هنا ثلاثا. ومقصود الحديث على الترجمة في قوله تعالى: باب عقوق الوالدين، مقصود الحديث الثانية، وهو قوله: وعقوق الوالدين. ومعنى عقوق الوالدين هو عصيانهما وترك الإحسان الواجب لهما، تركه، لأن أصل العق هو الشق والقطع، أصل العق هو الشق والقطع. ومنه قيل للذبيحة عن، قيل للذبيحة عن المولود بأنها عقيقة، لأنها يقطع حلقومها وتقطع لحومها. فعقوق الوالدين لا شك أنه من أكبر الكبائر، وقد توعد عليه بذلك، والمسلم يحرص غاية الحرص في بر والديه وعدم قطيعتهما، حتى بالغ الشارع الحكيم بأن الوالدين ولو كانا على غير الإسلام فإنه يحسن إليهما، وأن يقوم أيضا بتقديم الخير لهما وهم على غير الإسلام، فكيف إذا كانا مسلمين؟ فعقوق الوالدين من الكبائر التي توعد الله عليها، وصدر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكبائر بأعظمها وأشدها وأخطرها جرما، وهو الإشراك بالله، وهذا من أكبر الكبائر وأعظمها. ثم ثنى بعقوق الوالدين، ثم ثلث بشهادة الزور، وشهادة الزور هي القول الباطل والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، فلذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فالمسلم يحذر من قطيعة رحمه ووالديه وعقوقهما. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، وقيل وقال. وهنا لم يذكر مقصود الحديث من الترجمة، مع أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولكن كمال الحديث أيضا ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات، والشاهد من الحديث هو وعقوق الأمهات. نهاه عن عدد من المعاصي التي تؤدي به إلى العقاب، ومنها أولا كثرة السؤال، ومعنى كثرة السؤال السؤال عما لا يفيد ولا ينفع، السؤال عن الغلطات، عن الأشياء التي فيها إشكالات، عن الأشياء التي لا تنفع. النهي عن السؤال سؤال عن أحوال الناس: كم عدد أولادك؟ كم مالك؟ كم عمرك؟ هذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس عليه. أو عن أمورهم الخاصة في بيوتهم وشؤون أحوالهم منهي عن هذا، وكذلك منهي عن السؤال عن صفات الله تعالى: ما هي وكيف هي؟ هنا لا يجوز فيه السؤال. قال: وإضاعة المال، وهو إنفاقه في المعاصي والسيئات والإسراف والتبذير. قال: وقيل وقال، أي كثرة الكلام الذي لا فائدة منه ولا منفعة، فإنه محسوب على الإنسان. والله تعالى يقول في كتابه المبين: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وكل شيء أحصيناه كتابا. فالمسلم يحفظ لسانه من القيل والقال وكثرة السؤال ومن الكلام الذي لا منفعة فيه، فليكثر من الكلام بالمعروف والدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وذكر الله وقراءة القرآن، فهذا الذي يكتب له، وأما غير ذلك فإنه يكتب عليه. قال: وعقوق الأمهات، هذه أيضا معدودة في الكبائر، وهذا الحديث يشهد للحديث السابق، لأنه قال: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو سمع هذا النهي عن كثرة السؤال وعن إضاعة المال وعن قيل وقال وعن وأد البنات وعن منع وهات وعن عقوق الأمهات. هنا لم يقل عقوق الوالدين كما تقدم في الحديث السابق، قال عقوق الوالدين، وهنا قال عقوق الأمهات، لأن الأمهات لهن حق أعظم من حق الآباء أو الوالد، لأنه قد جاء في الحديث أو سيأتي في الحديث أن الأمة لها ثلاثة حقوق، وفي بعض الروايات جاءت أن لها أربعة حقوق في هذا، وقد مر بنا سبب ذلك. والأمهات هنا أعطوا حقا أعظم من الآباء، لأنهن واجهن ما واجهن من المشقة والتعب في ذلك. قال البخاري: باب لعن، باب لعن الله من لعن والديه، باب لعن الله من لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. وهذه ولا شك أنها من الكبائر، حفظها علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وحقت اللعنة على هذه الأصناف الأربعة، ومنها من ذبح لغير الله، لأن الله تعالى هو الذي أنعم بهذه النعم العظيمة، فالحق أن تذبح هذه الذبائح له ولوجهه جل وعلا. فمن ذبح لغير الله، من ذبح لولي أو ذبح لقبر أو ذبح لجن أو ذبح لغير ذلك، فقد حقت عليه لعنة الله. واللعن هنا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ولا شك أن هذا من أعظم الكبائر. وقال: لعن الله من سرق منار الأرض، يعني غير منار الأرض، أدخل إلى أرضه جزءا ليس من أرضه، فهنا غير منار الأرض وأخذ ما ليس بحقه، فهذا يدخل أيضا في اللعنة. ولعن الله من لعن والديه، وهذا هو مقصود الحديث من الترجمة، هذا هو مقصود الحديث من الترجمة: لعن الله من لعن والديه. وجاء في بعض الأحاديث يسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: كيف يلعن الرجل والديه؟ هل هذا يصير؟ هل هذا يصح؟ هل هذا يليق؟ ما يليق هذا؟ قالوا، فوضح لهم عليه الصلاة والسلام، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ونسمع بعض من لا خلاق له أنه يفعل ذلك، حينما يغضب أو يأتيه أذى من أحد يبدأ يسب والد هذا الرجل، فما علم هذا الجاهل أن هذا السب الذي أطلقه إلى والد هذا الرجل أو أمه رجع إلى والديه، فهو ألحق والديه بهذا الضرر العظيم الذي لا يشعر به. قال: لعن الله من لعن والديه. وقال في الرابعة: لعن الله من آوى محدثا، وهذا من الكبائر، هذا ما تيسر ذكره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.